بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد خطر على بالي التنبيه على أمر يحتاج إليه وللتنبيه عليه بين الفينة والأخرى، ويحتاجه طلبة العلم على الخصوص، وهو تمايز أهل السنة عن أهل البدع وأهل الضلال والفتن، والوضوح في الطريق الذي يسيرون عليه سالكين في ذلك طرائق أهل العلم وسننهم وما ساروا عليه من اقتفاء الآثار واتباع السنن والجفاء عن طرائق أهل البدع. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أن هذه الآيات التي يبينها ويوضحها هي بيان للفرقان الذي يكون بين سبيل أهل الحق وسبيل أهل الباطل، ولذا قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد من بيان سبيل المجرمين الذين خالفوا سبيل أهل الحق، والشيء بالشيء يذكر، وهو أنه تظهر بين الفينة والأخرى أناس فيهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يسلكه أو لن يبلغه، وكم من مريد للخير لن يبلغه، فكم من طالب للخير وقاصد لسبيل الخير لكنه مخالف لأهل الخير ولما عليه أهل الخير، ظاناً أنه قد سلك سبيل الحق، نيته في أصلها الخير وسبيل الخير، ولكنه لما فارق طريقة أهل الحق وطريقة أهل السنة وطريقة أكابر أهل العلم جره ذلك والعياذ بالله إلى مفارقة سنن أهل العلم وطريق أهل العلم. ولا بد من الإشارة إلى ما يقع كما ذكرنا بين الفينة والأخرى من انتحال بعض الناس لطرائق العلماء في أبواب الجرح والتعديل، وسلوكهم لذلك بغير علم وبغير فهم ودون الرجوع إلى استشارة أكابر أهل العلم والأخذ عنهم والنهل منهم، وتظهر فئام بين الفترة والأخرى يظنون أنهم بذلك يحمون بيضة هذا الدين ويدافعون عن سنن المرسلين وعن دين الله تبارك وتعالى، فترى أنهم بذلك الطريق أول ما يبدأون به هو القدح في أهل الحق والكلام في أهل الحق، سواء كان هذا الكلام بالظنون الكاذبة والأوهام والأفكار والخيالات التي قد تعرض على كثير من الناس رغبة منهم في الدفاع عن الدين كما زعموا. وهذه الوصية يا إخوة وهذه التذكرة هي تذكرة بالرجوع إلى أكابر أهل العلم، والعبد عليه أن يصدر عن العلماء لا عن السفهاء والجهلاء الذين يظنون أنهم يسيرون على طريق الحق، فإن قلت له قد قال العالم الفلاني كذا وكذا، قال كلمة قد شابه فيها كثيرا من أهل الباطل، قال لعله لم يطلع على كذا وكذا، ولعله لم يدري عن كذا وكذا، وأنا هنا أعني بالخصوص ما يتعلق بكلام أهل العلم في أبواب الجرح والتعديل. والأسوأ من ذلك أنه أننا نرى بعض الناس ممن يرجع إلى أمثال هؤلاء السفهاء الجهلاء صغار السن، وكثير منهم حتى لا يدري أين هي مجالس أهل العلم ولا ما يقام فيها من العلم، ولعل بعضهم لم يجلس في مجلس واحد من مجالس أهل العلم. فالله الله في سلوك طريق أكابر أهل العلم والأخذ عنهم والصدور عن مذاهبهم وطرائقهم في مثل هذه الأبواب العظام. وصدق ابن دقيق العيد حين قال أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. فالعبد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولينظر ما يخرج من لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما السفهاء والجهلاء الدخلاء على علم الجرح والتعديل، فأمثال هؤلاء تكبيتهم واجتناب طرائقهم وترك سبيلهم ومجالسهم هو المتعين على سالك طريق الحق وسبيل أهل الحق. ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقيض كلاما أوسع من هذا وفيه مزيد تفصيل، وتتبين فيه بين الفينة والأخرى سبيل بعض من سلك سبيل الطعن في أهل الحق وأهل الخير والكذب عليهم والافتراء عليهم بدون وجه حق. والله سبحانه وتعالى الموعد والموعد لمن افترى على إخوانه من المسلمين من الكذب، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فلنتقي الله عز وجل ولنحذر من هذا اللسان الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه هذا الذي أوردني الموارد، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، الله أعلم. ولننتقل إلى مجلسنا هذه الليلة وما نحن بصدد الكلام عليه، ولعلنا في هذه الليلة بإذن الله نكتفي بكتاب التحفة العراقية، ونقرأ فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ما ييسره رب العالمين، لنقطع بذلك شوطا يعني مما كان يحسن أن نكون قد قطعناه فيما مضى من المجالس. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم وأن يوفقني وإياكم وأن يهدي قلبي وقلوبكم لما فيه رضاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية: إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجب. وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، وقد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
حسبك. هنا الشيخ رحمه الله تعالى لا زال يتكلم عن الأمور الباطنية التي تتعلق بأعمال القلوب، وكان رحمه الله تعالى قد تكلم قبل ذلك على ما يتعلق بالتوكل، وسيستفيض لا زال سيذكر بعض ما يتعلق بالتوكل، وذكر كذلك ما يتعلق بالفرقان بين التوكل المشروع وبين القضاء والقدر، الذي يظن كثير من الناس أن الأمرين متلازمان فيه، وأن القضاء والقدر وأن الإيمان بالقضاء والقدر هو الاستسلام له دون النظر إلى ما يتعلق بالتوكل، أو كذلك بالعكس، من أن يظن العبد أن تمام التوكل هو التسليم للقضاء والقدر دون العمل بالأسباب أو دون العمل بالتوكل المشروع الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وبعد ذلك تكلم رحمه الله تعالى في قوله: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة. قال هذا رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى ما يتعلق بما يكون من الأمور الباطنية التي قد تؤثر حتى على الغير وتؤثر في أعمال العبد نفسه. فمما تؤثر في أعمال العبد نفسه ما قاله رحمه الله تعالى قبل ذلك، قال: فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعدوان أو العلو، كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك. وطبعا هنا الأحوال الباطنية، والتي قال فيها رحمه الله تعالى كذلك: وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. هذا كله المراد به ما يتعلق بالسحر والعين والأعمال التي قد تؤثر في الباطن، ولا شك أن كثيرا من هذه الأعمال تتعلق بالأحوال الشيطانية، وكثير من الناس يستعين بالشياطين والأسحار لكي يحصل له بعض ما يهواه من أمور الدنيا، بل إن بعضهم قد جعل ذلك أيضا مؤثرا حتى في حصول أمور الشريعة، وهذا معلوم مشهور عند كثير من الطوائف التي ضلت طريق الحق فاستعملت السحر والعقد ونحو ذلك، استعملته في تحقيق مآرب سموها شرعية ظلما وزورا وبهتانا. وذلك يقول هو هنا: وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك،
يعني كمن قتل غيره بالعين، ومن أيضا قتل غيره بالسحر ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما الكرامة لزوم الاستقامة. وهنا إشارة إلى مسألة عظيمة عند أهل السنة، وهي أن العبرة ليست فقط بما يظهر من الأحوال للعبد، ليست العبرة فقط بما يظهر من الأحوال، فقد تظهر لك أحوال على إنسان ولكنه في باطنه وفي حقيقته مخالف لطريقة أهل السنة. ولذلك كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة، أو بنحو هذه العبارة. فالعبرة ليست بما يظن من الكرامات والأحوال الباطنية، بل العبرة بالعمل بالحق والسير على الحق ومجانبة طريق الضلال وطريق الفتن ونحو ذلك. وذلك يقول: وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله. وأشار إلى مسألة أخرى في قوله رحمه الله تعالى: فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين. نحن ذكرنا الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهو قال هنا: فإن كانوا موافقين فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين. وقلنا المقتصدون هم الذين عملوا بالواجبات وتركوا المحرمات. قال: وإن كانوا موافقين فيما أوجبه الله عليهم وأحبه فهم من المقربين. فهنا زاد أمرا آخر وهو وأحبه. قال: وأحبه، لأن ما كان محبوبا لله أعم وأشمل مما كان واجبا. المحبوبات إلى الله أعم من الواجبات، فكل واجب محبوب، وكذلك كل مسنون محبوب، وكل مستحب محبوب إلى الله تبارك وتعالى. بل إنه حتى وسائل المباح وسائل المحبوبات تكون داخلة ضمن المحبوبات إذا قصد بها وجه الله تبارك وتعالى. وذلك قال هو: فيما أوجبه عليهم وأحبه، فذكر أمرين، قال: فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا، لأنه قد يكون المحبوب واجبا وقد يكون مسنونا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وغيره، وقسم
يقال بلعام أو بلعام
كبلعام
ابن باعورة
كبلعام وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات، والقسم الأول هم المؤمنون حقا.
نعم. الآن ذكر هذه الثلاثة أقسام. القسم الأول: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة. الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض الناس بعض الكرامات، وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، أهل السنة يؤمنون بالكرامات ويعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي بعض عباده الصالحين شيئا من الكرامات، قد يعطي بعض عباده الصالحين شيئا من الكرامات. ولكن وجود الكرامة عند العبد ليس علامة على الاستقامة، بل الكرامة هي فضل زائد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكرامات قد تكون كرامات فيها خرق للعادة، وقد تكون هذه الكرامات في لزوم السنة، وقد تكون هذه الكرامات في العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى به على عباده. هذا كله من الكرامة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. ولكن هنا أشار رحمه الله تعالى قال: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله. فهو يرتفع إذا استعمل هذه الكرامات أو ما يخرق به العادة، خروق العادات، إذا استعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته كبلعام وبلعام بن باعورة. هذا كان في بني إسرائيل، وقد ذكرت فيه كثير من القصص المروية عنه، وكثير منها من الروايات المأخوذة عن بني إسرائيل. وقيل قد أوتي من العلم ولكنه كان لا يعمل بالعلم، وقيل إنه قد عرض له، كان على حماره فقد عرض له في طريقه شيء فضرب الحمار حتى يمشي ولم يمشي هذا الحمار، فعرض له شيطان في طريقه فنزل له وسجد لهذا الشيطان، وغير ذلك من القصص المروية المأثورة عن السلف عليهم رحمة الله تعالى فيما يتعلق ببلعام. لكن على كل حال هو كان من الصالحين، وعبارة ابن تيمية رحمه الله تعالى تفيد أنه كان عنده شيء من خروق العادات، أو أنه كان عنده شيء من الكرامات الشرعية كالعلم الشرعي ونحو ذلك. قال: استعملوها في معصيته، فاستعمل هذه الكرامات في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يحتاج إلى وقفة وإلى نظر وإلى تأمل. فإننا نرى في هذه الأيام كثيرا ممن يدعي حصول الكرامات له، ثم إذا تأملت فيما يستعمله من الكرامات ترى أنه يستعمل هذه الكرامات رغبة في رفعة في الدنيا، أو في التفات وجوه الناس إليه. وهذا يكثر عند كثير من الغلاة الذين يأمرون الناس بالغلو فيهم، بل حتى يأمرونهم بالسجود لهم والدعاء لهم واستغاثتهم ونحو ذلك، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه من أعظم الضلال. و أهل الإيمان وأهل الحق سعيهم ليس في صرف وجوه الناس إليهم، بل سعيهم هو في تحقيق دين الله سبحانه وتعالى، وفي تحقيق أمر الله تبارك وتعالى، وفي تحقيق نهيه. وإن حصل لهم شيء من خروق العادات فإنهم إنما يقصدون بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصدون بها الدار الآخرة. ولذلك قد حصل كثير من ذلك في عند السلف، كما حصل في قصة عمر رضي الله عنه حين أرسل جيشا إلى، أظن كان إلى بلاد السند أو إلى بلاد فارس رضي الله عنه، فنادى وهو في المدينة، فمن كرامة الله سبحانه وتعالى له أن جعله ينظر إلى الجيش وهو في المدينة، وكان يقول: الجبل الجبل، أي يعني تستروا بالجبل. فسمعوا صوته رضي الله عنهم أجمعين. هذا مثال من الأمثلة، وهذا قد يحصل، وهذا أمر ليس بمستغرب ولا مستنكر. لكن الفيصل في هذه القضايا هو في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي: لو رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم.
قال
قال المعذرة قال وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات تكون في حقهم بمنزلة المباحات الآن سيأتي في ذكر هذه الأنواع الثلاث. نعم.
قال رحمه الله والقسم الأول هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إن أصابك شيء ولا فلا تقل إني فعلت فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس
بالكيس
ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن على أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبدوا الله وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته إذ النفع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك.
نعم. إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك. نعم. هنا تكلم رحمه الله تعالى عن القسم الأول قال هم المؤمنون حقا المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. هكذا هو حال أهل الإيمان، ما تحصل لهم من الخوارق إنما يقصدون بها إقامة دين الله عز وجل وتحقيق أمره واجتناب نهيه. وأشار هنا رحمه الله تعالى إلى الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهذا ذكره في معرض كلامه عن الاسترسال مع القضاء والقدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. ولا زال هذا الكلام متصل مع ما ذكرناه سابقا ومع ما أشار إليه رحمه الله تعالى من التفريق بين الأمور والمسائل الشرعية والأمور والمسائل الكونية. وذلك وجب على العبد أن يجمع أو أن يحرص معذرة أولا على تحقيق المسائل التي تتعلق بالشرع وبالدين والتي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، فيحرص على تحقيقها مع فعل ما يكون فيه حسن القضاء الذي يرجوه العبد من الله سبحانه وتعالى، وما يترتب على هذه الأعمال من القضاء الذي يقضيه الله سبحانه وتعالى على العباد. فالعبد لا يسترسل فقط مع القدر مع إغفال أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه تبارك وتعالى. قال وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهنا ذكر أمرين، الأول الحرص على ما فيه النفع والثاني الاستعانة بالله، وهذين الأمرين هما المذكوران في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر. فقوله إياك نعبد شامل لجميع أنواع العبادة، كل أنواع العبادة، والتي منها الاستعانة، والتي منها الاستعانة، الاستعانة عبادة، فهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد، لكنه ذكرها مخصوصة وأفردها بالذكر لأن يعلم العبد أنه لا سبيل له إلى تحقيق قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد إلا مع تحقيق قول الله تبارك وتعالى إياك نستعين. فلا بد من الجمع بين العبادة والاستعانة، لا بد من الجمع بين العبادة والاستعانة، ولا يمكن للعبد أن يقيم العبادة إلا بإقامة الاستعانة. ولذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وفي الحديث الثاني قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، ولكن عليك بالكيس. الحديث على كل حال ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم.
فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة.
نعم. هنا انتبه مسألة مهمة، الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، استطاعة على الفعل، استطاعة على الفعل، والثانية استطاعة مع الفعل. الأولى استطاعة على الفعل، والثانية استطاعة مع الفعل. فالتي تكون على الفعل هي التي تكون سابقة للفعل وقبل الفعل. تسأل فلان هل تستطيع أن تحمل هذا الكوب من الماء؟ يقول لك نعم أستطيع، هذه استطاعة على الفعل. ولكن تأتي ولكن حين يحمله نقول هذه استطاعة مع الفعل، وسيأتي كلامه رحمه الله تعالى في التفريق بينهما وما هي الثمرة من معرفة هذه وهذه.
وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.
نعم. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل. هذه الاستطاعة مع الفعل، القدرة التي تقارن الفعل. وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي تكون قبل الفعل التي هي مناط الأمر والنهي والتي هي عليها مباحث التكليف، الإنسان يكلف أو يؤمر، لأصل في أمره في الأمر والنهي في التكليف هو في القدرة المتقدمة على الفعل، القدرة على الفعل. نعم.
فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكره في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا.
وأما لماذا قال هم يستطيعون أن يسمعوا أو لا يستطيعون، لكن الله سبحانه وتعالى قال وكانوا لا يستطيعون سمعا، وفي الحقيقة مستطيع، لكن هذه الاستطاعة لم تقارن بالفعل، لم تقارن بالفعل، فوجدت الاستطاعة على الفعل ولكن لم توجد الاستطاعة مع الفعل، ففيه مقدرة على الفعل، هو يقدر أن يفعل هذا الفعل، وحين وجود وقت الفعل لم يفعل هذا الفعل، مع أنه في الأصل قادر على هذا الفعل.
وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، وذلك هذه الاستطاعة هي كما سبق الكلام عليه في الأمر الشرعي، فالإنسان قد يفعل وقد لا يفعل، هو يقدر أن يحمل هذا الكوب من الماء لكنه قد يحمله وقد لا يحمله. لذلك قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو أوجبه سبحانه وتعالى على الناس، لكن هل كل الناس برغم استطاعتهم، هل كل المستطيعين يفعلون أو يقومون بأداء الحج؟ لا، بعضهم يفعل ذلك.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب،
فعلى جنب.
وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة.
يا إخوة، أنا أعلم أن هذه الرسالة فيها تفصيل وفيها تقسيمات وفيها تفاصيل، لكن هذه التفاصيل يحتاج إليها في التعمق في ضبط عقائد أهل السنة وطريقة أهل السنة، وخصوصا فيما يتعلق بأعمال القلوب. لذلك يحاول الإنسان بقدر الإمكان أن يفهم الكلام الذي يمر عليه ولماذا هذا التقسيم، يعني لا تجعل الكلام يمر عليك كما يقال مرور الكرام دون أن تتأمل فيه، ولماذا قال هذا الكلام في هذا الموضع، وما مراده من هذا الكلام، وهل في هذا الكلام في ضمنه قاعدة أو ضابط من ضوابط أهل السنة لأعمال القلوب. افهم هذا واضبط هذا لما يترتب عليه من المسائل المهمة التي قد يبنى عليه كثير من مسائل الاعتقاد.
قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانه.
يعني الآن انظر، يتكلم عن ألوهية الله سبحانه وتعالى، عن عبادة الله سبحانه وتعالى، عن القضاء والقدر، هذه كلها أمور تتعلق بالعقيدة. وكما أشرنا إليه سابقا، الذي يفهم بعض العلم فليس معناه أنه لا يفهم العلم، فما لم تفهمه اليوم لعل الله أن يقيض لك فهما له لاحقا، وما لم يضبط عندك اليوم قد يضبط عندك لاحقا إن شاء الله، لكن ضبطك لبعض العلم وفهمك لبعض العلم هذا خير عظيم وفائدة عظيمة. ولا يقول الإنسان كما يقول كثير من طلبة العلم: أنا لا أفهم هذا الدرس. تقول له: لماذا؟ لأقول لك: لم أفهم المسألة الفلانية والمسألة الفلانية والمسألة الفلانية. طيب، فهمت غيرها من المسائل؟ نعم فهمت، إذن الحمد لله. فليس معنى ذلك أنك لا تفهم هذا العلم، لكنك قد فهمت بعضه وفاتك بعضه، والله سبحانه وتعالى يقيض للصادق أسباب الفهم ولو بعد حين بإذن الله سبحانه وتعالى.
الذين أمروا أن يعبدوه ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقه المتعبد.
ماذا يريد هنا رحمه الله تعالى؟ كثير من الناس، بل هذا موجود حتى عند كثير من المنتسبين إلى أهل السنة، إلى أهل الصلاح، واضح؟ هو ترى أنه عنده فهم لتوحيد الألوهية، عنده فهم لتوحيد الربوبية، عنده فهم لتوحيد الأسماء والصفات، عنده فهم، عنده علم في هذا الجانب، عنده قصد في هذا الجانب، عنده عمل في هذا الجانب، لكن قالوا ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. لابد أنك أنت ما تغفل الجانب الآخر، جانب الاستعانة كذلك جانب القضاء والقدر، لأن كثير من الأشياء التي قد يعملها العبد قد يعرض له، حتى في الأشياء الشرعية الدينية التي تتعلق بالعقائد قد يعرض له بعض الأمور القاطعة له عن إكمال الطريق على الوجه المطلوب، فما حاله إذا عرض له مثل ذلك، وما هو فعله، وكيف يكون حاله في تجنب ما يقطعه عن الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يفعله هذا العبد؟ إنسان كان في مكان منع فيه من الصلاة، هذا أمر يمنع فيه من الصلاة مثلا، فما هو حاله؟ ما أتكلم الآن، نعم الأحكام الشرعية الفقهية هذه مسألة أخرى، أنا أتكلم الآن عن المسائل التي تتعلق بالقلوب، ما هو الحال الذي ينبغي أن يكون عليه العبد، وكيف يكون العبد، وكيف يتعامل مع مثل هذه المواقف في جانب القلب، التعامل الذي يتعلق بالقلب. فمسألة عظيمة، مسألة مهمة. نعم سيبحث كثير من الناس عن الحكم الفقهي في مثل هذه الحال، جزاك الله خير، هذا أمر طيب، لكن الحكم الذي يتعلق بقلبك ما هو، وما هو التفاتك له، وما هو عملك به؟ هنا القضية الأعظم والأهم، وهي أكمل وأعظم وأهم من الحكم الفقهي، مع أن الحكم الفقهي مهم جدا. نعم.
فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله.
وأنا أسأل سؤال واحد نتأمله في حياتنا حتى نتصور مثل هذه المعاني. اليوم نجلس في مجالس العلم لنتعلم العلم الشرعي، لنستمع إلى العلم الشرعي، والسؤال: كم منا الذي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في جوف الليل أن يفتح الله سبحانه وتعالى من العلم الشرعي؟ كم منا الذي إذا فاته حظ من العلم خشي أن يكون ذلك بسبب عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ كم منا الذي يسأل الله سبحانه وتعالى وهو ذاهب إلى مجلس العلم أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالفهم؟ كم منا الذي هو جالس في مجلس العلم، الذي وهو في مجلس العلم قلبه معلق بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من الفهم والعلم؟ كم منا يصنع ذلك، وكم منا يفعل ذلك؟ بل كم منا من يتكلم في مجالس العلم وهو قلبه متعلق بالله أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من تعليم الناس وتفهيم الناس وتعليم حسن المسائل وما أراد الله سبحانه وتعالى وما أمر الله سبحانه وتعالى؟ كم منا يفعل ذلك؟ فلتأمل مثل هذه المسائل والقضايا. هذا مثال بسيط نعرضه على حياتنا اليومية، وإذا فهمنا هذا الأمر جيدا فعندها نقول لك حق أن تقول: لماذا لم يفتح الله سبحانه وتعالى علي من العلم الشرعي؟ لماذا لم يوفقني الله سبحانه وتعالى إلى العبادة؟ لماذا لم يوفقني الله سبحانه وتعالى إلى الأمر الذي يحبه كذا وكذا؟ فاربط مثل هذه القضايا بحياتك العملية اليومية، ترى أن هنالك ارتباط عظيم بين القلب وبين الأحكام الفقهية العملية. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء.
نعم، حتى أقيم به الملة العوجاء.
ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. فافتح بك
فأفتح
بك أعينا عمياء
عميا
وآذانا صما وقلوبا غلفا
غلفا
بأن يقولوا لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم بسوء لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالها لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.
نعم، لأن أشار إلى قضية، وهي قال: ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا فيه ضعف لا يثبت. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والتي معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة للعبد إلا بالله. وهذا فيه اعتراف من العبد العاجز لربه تبارك وتعالى القدير العليم بأن العبد إنما يكون فعله بالله، وأن ما يحصل له من الأمور التي يصنعها إنما تكون بالله، وأن الله عز وجل هو الذي يغير من حال إلى حال ويقلب العبد من حال إلى حال، وهو الذي يعطي العبد القوة، ولا قوة للعبد إلا بالله، فقوته إنما هي تكون من الله تبارك وتعالى، فهي من تمام التوحيد. وقد جاءت هذه الكلمة في أولها نفي لا حول ولا قوة، فنفى الحول ونفى القوة، وبعد ذلك استثنى فقال إلا بالله. ومن المعلوم والمتقرر أن النفي إذا جاء بعده استثناء أفاد ذلك الحصر والقصر فأفاد ذلك أن العبد لا حول له ولا قوة له إلا بالله تبارك وتعالى، وأن الحول والقوة مقصوران محصوران على ما يكون من الله تبارك وتعالى. وذكر الآيات في ذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابن عباس: قالها إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يا إخوة، القضية المهمة هنا ما هي؟ قد يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، اللسان يسهل عليه اليوم أن يقول هذه الكلمة، كما يسهل على العبد اليوم أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يسهل على العبد اليوم. لكن حين يجيء وقت الاختبار والامتحان في فتنة القبر فلا يقولها إلا من يثبته الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد أن العبد في وقت الابتلاء وفي وقت الاختبار قل من يكون حاله متعلقا بالله سبحانه وتعالى. ولذا ترى أن أكثر الناس في هذه الحياة الدنيا إذا أصابتهم الفتنة حصل منهم التسخط، وكثير منهم ينقلب عن سبيل الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك هذه المقولة قد يسهل عليك اليوم أن تقولها وأنت تتفكر في معناها، لكن حين يجيء وقت العمل بما تقتضي هذه الكلمة، مع أن العبد محتاج لهذه الكلمة في كل وقت، لكن قد يحتاج إليها في وقت أكثر من حاجته لها في وقت آخر، وهو في وقت الذي يحتاج فيه التحول من حال إلى حال. من أصابت فتنة يريد أن يتحول من هذه الفتنة إلى النعم وإلى الخير، من أصابه شيء من الخور والضعف عن العبادة والطاعة وأراد أن يتقوى على الطاعة والعبادة بالله عز وجل إلى آخر ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. العبد إذا عرضت له فتنة وشهوة من شهوات الدنيا وملذاتها، فهل فعلا يحصل عنده أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يريد بذلك أن يدفع، أن يحول الله عز وجل عن هذه الفتنة ويدفعها عنه، مع اعتقاد هذه الكلمة بمعناها وحقيقتها وما يترتب عليها ومقتضاها إلى آخره. نعم.
وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به.
ربوبية الحق يعني ربوبية الله سبحانه وتعالى،
لكن على أهوائهم وأذواقهم، غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثير ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، لا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه. وكثير ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي.
ولذلك ترى أن بعض غلاتهم يقول أنا قد كشف عني الحجاب، وقد خاطبني ربي وحدثني قلبي عن ربي أو نحو ذلك، وأسقط عني التكليف. هذا موجود اليوم، يقول كثير من الناس أسقط عني التكليف، فأسقط عنها الصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج وإلى آخره، كله ساقط عنه، وأنه ما يجب عليه أن يفعل شيء من أمور الشريعة. وسبحان الله، أعبد الناس الذي قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما جاءه عثمان بن مضعون رضي الله عنه يستأذنه في أن يختصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أما لك في أسوة حسنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصالحين من الأنبياء والرسل وحال الصحابة رضي الله عنهم وسادات الأمة رضوان الله تعالى عليهم، ما قال أحد منهم سقط عني التكليف، وأن الله سبحانه وتعالى يطالبني بالأمر والنهي، قال فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي. نعم.
وقد يسمون ذلك وقد يسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري مرضاة الرب سبحانه وتعالى.
وهنا تعلم ما أهمية التفريق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، والقضاء الشرعي والقضاء الكوني إلى آخره، الذي سبق معنا في المجلس الماضي. هذا لا زال يسترسل في نفس القضية.
ومحبته وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا، هؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم،
يسلبون ما يكون معهم مما ظنوه من خروق العادات والكرامات كما تسمى، يسلبهم الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن النعم إن كانت من الرب سبحانه وتعالى إنما تقر في العبد بالشكر والطاعة، وإنما تفر من العبد بالكفر والمعصية. نعم.
وقد يعودون إلى أنواع من المعاصي والفسوق، بل كثير منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون تارة في بدعة يظنوها شرعية،
كمن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله عز وجل ويطوف بالقبور ونحو ذلك.
وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر، والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
نعم، وهذا كثير، يفعل الفاحشة ويقول وجدنا عليها آباءنا، وشر من ذلك أن يقول الله أمرنا بها. فترى أن كثير من الذين يستغيثون بالأصنام ويستغيثون بالأحجار والأشجار ويتمسحون بها ويتبركون بها، إما أن ينسبوا ذلك إلى آبائهم وأجدادهم، وإما أن ينسبوا ذلك إلى دين الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى بريء من ذلك. وذلك المشركون ماذا قالوا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله، وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل وياسين والزخرف،
ذكر الأياس في الحاشية، قال في النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي ياسين قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وفي الزخرف قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يعني كأنهم يريدون أن يحتجوا بالقضاء والقدر، فيقول لك: لو كان هذا الأمر ممنوع لشاء الله سبحانه وتعالى أن يمنعنا منه فعلا وكونا، فيمنعهم الله سبحانه وتعالى منه كونا وقضاء كونيا. لكن الواقع هم خلطوا بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني. أنت مأمور أن تعمل بالقضاء الشرعي، بالأمر الشرعي، بالنهي الشرعي إلى آخره، أنت مأمور بهذا، لكن هو يحتج في هذا الموطن بماذا؟ بالقضاء الكوني وليس القضاء الشرعي. نعم.
وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام، والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد.
الثالث طبعا واضح، لا عبادة ولا استعانة، لا عبادة ولا استعانة.
والقسم الرابع هو القسم المحمود، وهو حال الذين حققوا إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أن إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
الآن صارت الأقسام عندنا كم؟
أربعة.
أربعة. الأول حققوا إياك نعبد ولم يحققوا إياك نستعين. الثاني حققوا إياك نستعين ولم يحققوا إياك نعبد. والثالث لا إياك نستعين ولا إياك نعبد. والرابع حققوا إياك نعبد وإياك نستعين.
وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
ما يمسك بالإسكان،
ما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لقضائه
لفضله،
فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله.
فهذا نظر إلى أيضا القضاء الكوني والقضاء الشرعي. نعم.
ولهذا قال طائفة من العلماء الالتفات إلى الأسباب شرك، شرك في التوحيد.
وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. التوكل كما سبق وعرفناه هو الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها، الاعتماد على الله مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها. فأنت لابد أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى اعتمادا كليا، وتعمل بالأسباب، والثالث تترك الالتفات إلى الأسباب. والالتفات إلى الأسباب شرك أصغر. لماذا؟ لأنه ينافي حقيقة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى الاعتماد الكلي. أن تقول الاعتماد على الله والعمل بالأسباب وترك الالتفات إليها، فلا تعتمد على السبب ولا تتعلق بالسبب. الأسباب وجدت لتحقيق المسببات وما يترتب عليها، فلا تعتمد على السبب ولا تتعلق بالسبب. وهذه قضية مهمة نعيشها في حياتنا اليومية، ونحتاج أن نتأملها في حياتنا اليومية. تعمل بالأسباب، فأكثر كثير من الناس يتسخط، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ولم يحصل المراد والمقصود. فليست القضية أن يحصل المراد والمقصود بعملك، لأن الله لو أراد أن يحصل لحصل، لكن الله ما أراد، فهو من جهة مناقض أو معارض لحقيقة الاعتماد على الله عز وجل، ومن جهة أخرى يعارض أن الأمور راجعة إلى مشيئة الله عز وجل وقضائه وقدره.
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل،
وهذا أيضا أمر آخر. فالإنسان إذا نفى الأسباب وظن أن كل ما يحصل في الدنيا بدون أسباب، فهذا لا شك أنه قدح في عقل الإنسان. لكن مع الأسف يوجد من الناس من يقول بهذا الكلام، ومن الطوائف من يقول هذا الكلام.
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع،
لا شك أنه قدح في الشرع. أولا لأن الله أمرك بها، وثانيا لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا، لأن الله جعلها أسبابا. هذه مسألة مهمة، كونك أنك أنت تعلم أن هذا الأمر هو سبب وأن الله هو الذي جعله سبب، هذا فيه إيمان بعلم الله وبقدرة الله وبحكمة الله تبارك وتعالى إلى آخره. وكونك تعمل بهذه الأسباب هو من تمام وكمال تحقيق الإيمان بعلم الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. فالذي يعرض عن الأسباب وكأنه يقول بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى لم يجعل أسبابا، وأن الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي جعلها أسباب لا يتوصل بها إلى المقصود، وأنني أنا أستغني عن الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا فأعمل بها، مع أنه إن جئت إلى حقيقة الأمر والواقع تجد أنه لا يمكن أن يحصل الأمر المقصود إلا بوجود سبب. لكن لو قلت لك الآن اذهب إلى خارج المسجد دون أسباب يتعذر، هذا يتعذر بلا شك، لكن الناس يتفاوتون في هذا الأمر، فمنهم من ينكر الأسباب بالكلية ومنهم من يتخلى عن فعل الأسباب والعمل بالأسباب في مواضع يحتاج إلى العمل فيها بها.
وأنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع،
هذا هو التوكل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. مقتضى التوحيد أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه وما يتعلق بتوحيده وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والعقل أن العقل قد دلنا على وجود الأمور كثيرة لا تحصل إلا بالأسباب، والشرع كذلك ما أشرنا إليه.
فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطرق أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما.
وهذا الآن يرجع فيه إلى المسألة التي تكلم عليها سابقا قبل، وإلى أن هنالك من الناس من يخلط بين التوكل الذي هو للعامة والتوكل الذي هو لخاصة أهل الإيمان.
وأن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كأصحاب علل المقامات
كصاحب
علل المقامات وهو من أجل المشايخ،
وأخذ الهروي كما أشار في الحاشية،
وأخذ ذلك عن صاحب محاسن
المجد
وأخذ ذلك عنه صاحب مجالس محاسن المجالس وأظهر ضعف حجته.
قال لأبي العباس بن عريف أحمد بن محمد السنهاجي الأندلسي والمعروف بابن العريف،
وأظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له من تحصيل المقصود، وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك، كمن اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها، فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور التي هي داخلة في قوله
الأسباب المأمور بها
في تركه
فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها
فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
يعني كلاهما فعله داخل في الآية، فمن ترك فاعبده كمن ترك فتوكل عليه وتوكل عليه.
لكن يقال من كان توكله على الله ودعاؤه له في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة.
لخص لك الآن كل ما سبق في هذه الكلمات. كل ما سبق ملخص في هذه الكلمات وفيما قاله هنا. نعم.
وإن كان في حصول مستحب، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاص لله ورسوله، بل خارج عن حقيقة الإيمان.
هذا يعني الذي يعرض عن التوكل بالكلية، إن ما من مؤمن إلا ويوجد في قلبه أصل التوكل كما أشرنا إليه سابقا، لابد أن يوجد في قلبه أصل التوكل، أصل الخشوع، أصل المعذرة، الرضا، أصل المحبة، أصل الخوف إلى آخره. أصول هذه العبادات لابد أن تكون موجودة في قلبه، لكن من انتفت عنه بالكلية فلا شك أنه انتفى عن حقيقة الإيمان.
فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ قال الله تعالى وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر الله هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة وفي دفع المضرة تارة أخرى.
وهذا من استعمالات هذه الكلمة التي ينبغي أن يحرص عليها العبد، أن يقول حسبي الله في جلب المنفعة وحسبي الله في دفع المضرات كما سيأتي دليله.
فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والثانية في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
طبعا ينتهي الكلام عند قوله هو الذي أيدك بنصره، الآن انتقل إلى فقرة أخرى، لأن الذي قبله يكون معطوف على ما سبق لكن هنا استئناف، فيقول: وقوله تعالى كذا يتضمن الأمر بالرضا والتوكل. نعم.
يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان
المقدور،
يكتنفان المقدور.
فالكنيف هو الذي يستر الإنسان ويحيط به، لذلك سمي المكان الذي فيه تقضى الحاجة سمي كنيفا، فهو الذي يستتر به، وذلك قال هنا: الأمر والرضا أو الرضا والتوكل يكتنفان المقدور. فالمقدور لا بد فيه من الرضا والتوكل مع تفاصيل في ذلك كما سيأتي.
فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه،
هذا أول ما يجب أن تعتقده في مثل هذا المقام. قال: فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. وقد يستمر مع العبد التوكل حتى بعد الوقوع، لأنه سيستقبل أفعال لكي يدفع بها المقدور أو يزيد فيه من منفعة أو يقلل فيه من المضرة، فهذا كله لا بد فيه. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش
برد العيش. الآن موضع الشاهد، موضع الشاهد في قوله اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. نعم.
وأسألك برد العيش
برد
العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى.
لذلك الإنسان عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى قبل وقوع المقدور وبعد وقوع المقدور، يستعين بالله سبحانه وتعالى تمام الاستعانة وحق الاستعانة. وهنا كما أشار لهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، لكن ماذا يحصل؟ فإذا وقع انفسخت عزائمهم، فإذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع ذلك نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى الآية،
كما قال تعالى ولقد كنتم
تمنون. لعلنا نقف هنا، لأن ما يأتي بعده متصل معه إن شاء الله، نقف هنا ونختم به. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته وكرمه وجوده سبحانه، إنه جواد كريم. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعرف أنك فيه كثير من المسائل في هذا الكتاب تحتاج إلى تأمل وروية وإعمال فكر ونظر، لكن دائما ما تربط هذه القضايا وفهم هذه القضايا بأنك تحتاج إليها في عمل اليوم والليلة، وتحتاج إليها في عقيدتك التي تدين بها لله سبحانه وتعالى، وما يرجع إلى تحسين الإيمان بالله، تحسين القصد لله تبارك وتعالى، وتحسين العمل لله عز وجل. فالعلوم قد يكون فيها شيء من بعض العلوم قد يكون فيها شيء من الصعوبة في فهمها والوصول إلى المراد والمقصود، لكن وطن نفسك على سؤال الله عز وجل أن يفتح عليك من الفهم والعلم، وأن يعينك وأن يسدد فهمك وأن يحسن قصدك، وأن يفتح عليك من مفاتيح فضله سبحانه وتعالى التي لا يعدمها من صدق مع الله سبحانه وتعالى وأراد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. والله أعلى وأعلم. الله يبارك فيكم. الأخ يسأل يقول يشعر بتشويش في طلب العلم، لعلنا أشرنا إلى هذه القضية باختصار خلال الدرس. أنا أوصي إخواني طلبة العلم عموما بتحسين القصد لله سبحانه وتعالى، وأن يكون القصد وجه الله تبارك وتعالى من هذه المجالس. ما تريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يوطن الإنسان نفسه على اللجأ والدعاء، دعاء ربه سبحانه وتعالى بأن يفتح عليه من مفاتيح فضله سبحانه. العلم خزائن بيد الله سبحانه وتعالى يفتح بها أو يفتحها على من شاء من عباده. كذلك أوصيكم يا إخوة في هذا الجانب بكثرة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وبأصل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أوصيكم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن تحصل ما تؤمل دون أن يكون عندك صدق استعانة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أوصيك بأن تجعل هذا العلم له نصيب من حياتك. كثير من طلبة العلم هذا الكتاب عهده به إذا بدأ الدرس، ويختم عهده بالكتاب إذا انتهى الدرس، وليس له حظ من القراءة والمراجعة والمدارسة إذا انتهى الدرس. الإنسان يراجع العلم ويتفكر فيما تعلمه، ويراجع مع إخوانه، يتدارس مع إخوانه بعد انتهاء كل مجلس من مجالس العلم. والعلم يثبت بالمدارسة والمراجعة والمذاكرة مع إخوانك من طلبة العلم. وطالب العلم لابد أن يكون له صاحب في الطلب، حتى يكون هذا الصاحب آخذا بيده، ويكون هو آخذا بيد صاحبه، يتعاونان، كل يأخذ منهما بيد الآخر، ويسوق كل منهما صاحبه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى يبلغ
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.